بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل، ومما تقدم معنا مسألة أقسام النجاسة، فكم أقسامها؟ نعم، نجاسة مغلظة، ونجاسة مخففة، ونجاسة متوسطة. نعم، المغلظة ماذا يجب فيها؟ هو ولوغ الكلب فقط، يجب فيه ماذا؟ غسله 7 مرات إحداها بالتراب. والمخففة ارفع صوتك، مثل ماذا النجاسة المخففة؟ بول الغلام الرضيع الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه النضح. والمتوسطة ما هو الواجب فيها؟ ما سوى ذلك، ما الواجب فيها؟ الغسل. هل يجب التكرار؟ لا يجب التكرار مطلقا. ما يجب مطلقا. المطلوب إزالة النجاسة، فإذا لم تزل إلا بالتكرار يجب التكرار، وإذا زالت بدون تكرار يكفي. ذكرنا فائدة في باب النجاسات، أي المذاهب أشد تشديدا في نوع النجاسات ومقدارها؟ المذهب الشافعي، ويقابله المذهب الحنفي، فهم يعفون حتى عن أشياء من النجاسات المغلظة. في مذهب مالك وأحمد التوسط في مسألة النجاسات. نواصل نقرأ الباب الذي يليه. قال الإمام مجد الدين أبو البركات رحمه الله وغفر له: باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة. ومعنى المكاثرة أي المكاثرة بالماء، بمعنى يصب الماء عليها حتى تصير كثيرة. فيصب الماء على النجاسة حتى تزول. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد. قد جاء في بعض الطرق خارج الصحيح تسميته أنه ذو الخويصر التميمي، في بعض أنه ذو الخويصر، أنه ذو الخويصر اليماني، نعم ليس التميمي. قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. والسجل هو الدلو الملأ، فلا تسمى الدلو سجلا إلا إذا كانت ملأة من الماء. وقول أو ذنوبا من ماء، ك كذلك الذنوب قال بعض أئمة اللغة هي الدلو الملأ، وقال بعضهم هي الدلو العظيمة الكبيرة. فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، رواه الجماعة إلا مسلما. فمن هم الجماعة؟ أنت بخاري وأحمد، ها؟ أبو داود، الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم، هؤلاء إلا مسلما قد استثنى مسلم، ومسلم من الجماعة. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه، وهذه الكلمة مه ما كلمة زجر، أي يزجرونه عن فعله ذلك وهو البول في المسجد. قال فقام رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، ومعنى تزرموه أي تقطعوا عليه بوله، بمعنى لا تقطعوا عليه بوله. نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أن يمنعوه، وقال في الرواية الأولى حديث أبي هريرة دعوه. قال أهل العلم نهاهم عن ذلك أي شراح الحديث لأمور. الأمر الأول أن في حبسه البول وقد بدأ يبول ضررا عليه في بدنه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الرؤوف الرحيم، فنهاهم عن ذلك لئلا يتضرر. أيضا نهاهم عن ذلك لأن تركه يبول وقد بدأ في البول أهون من منعه، لأنه إذا منع ربما قام فزعا وترك البول فيصيب بدنه ويصيب ثيابه ويتفرق بوله في أماكن متعددة من المسجد، ففيه تنقيس أشد للمسجد ولثيابه وبدنه، بخلاف ما إذا تركوا يبول ستكون النجاسة في موضع واحد يعلم موضعها ويطهر، لكن لو تفرق بوله لتفرقت النجاسة في أماكن كثيرة من المسجد بما قد يشق تطهيرها. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه، فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه ثم قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه، شنه أي صبه عليه، متفق عليه. ومتفق عليه عند المؤلف تعني البخاري ومسلم وأحمد، وهذا اصطلاح خاص به. لكن ليس للبخاري فيه إن هذه المساجد إلى تمام الأمر بتنزيهها. وقوله لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله. قال وفيه دليل على أن النجاسة على الأرض إذا استهلكت بالماء فالأرض والماء طاهران، وإلا يكون ذلك أمرا بتكثير النجاسة في المسجد. في نسختنا ولا يكون ذلك أمرا، في نسخة أخرى وإلا يكون ذلك، وهي أحسن. وإلا هذا استنباط المؤلف أن النجاسة على الأرض إذا استهلكت بالماء، غمرت بالماء وغطيت به، فالأرض والماء طاهران. وإلا إن لم يكن كذلك يكون ذلك أمرا بتكثير النجاسة في المسجد، يعني أمرا بنشرها. قد تقدمت معنا هذه المسألة. إذن هذا الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله في تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة، المكاثرة بصب الماء. وهذه المسألة تتعلق ببول الآدمي وغيره من النجاسات، لكن في هذا الباب نجاسة بول الآدمي، وسيأتي ذلك وأن هذا مجمع عليه. بقي المسألة التي بوب عليه المؤلف، وهي تطهير الأرض النجسة بصب الماء. هل يجب في تطهير الأرض استعمال الماء وصب الماء، أو يمكن تطهير الأرض بغير الماء؟ هذا في قولان لأهل العلم. الأمر الأول قالوا لا يكون تطهير الأرض ولا يحصل إلا بالماء، ولا تطهر بغير الماء، وهذا مذهب الجمهور، مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود الظاهري، وقال به أبو ثور وابن المنذر. واستدلوا بالأحاديث التي ذكرها المؤلف في هذا الباب. قالوا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء، وهذا يدل على وجوبه. قالوا ولو كان التطهير يحصل بالجفاف لما حصل التكلف بطلب الماء، ولا ترك حتى تجف تلك النجاسة. هذا قول الجمهور ودليلهم. القول الثاني أنها إذا زالت النجاسة طهر ذلك المكان، سواء زالت بالماء صب الماء عليها، أو بضرب الشمس لها، أو بهبوب الريح عليها. فإذا زالت النجاسة صار ذلك المكان طاهرا إذا زالت النجاسة وذهب أثرها، لم يبقى لها أثر. وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه محمد بن الحسن وأبو يعقوب، وهو أيضا قول للشافعي وقول لمالك وقول في مذهب الإمام أحمد. وأن العبرة بزوال النجاسة، فإذا زالت ولو لم يكن بالماء حصل التطهير. استدل هؤلاء بحديث ابن عمر في صحيح البخاري قال: كانت الكلاب تقبل أو تبول وتقبل وتدبر في المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يرشون عليه شيئا. وهذا محمول عند العلماء أنه كان يذهب أثرها بالشمس أو الريح. قالوا: فهذا يدل أنه لا يجب في النجاسة التي في الأرض أن تطهر بالماء. أيضا قالوا: العبرة في النجاسة بوجودها، فمتى زالت النجاسة بأي وجه كان زوالها زال حكمها. العبرة بزوالها، فمتى زالت بأي شيء زال حكمها، لأن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. فهذا الحكم الذي هو النجاسة ثبت بوجودها فيزول بزوالها. وهذا القول اختاره المؤلف رحمه الله مجد الدين ابن تيمية، واختاره أيضا شيخ الإسلام وكذلك ابن القيم. اختاره السعدي وكذلك الشيخ ابن عثيمين وغيرهم، وهو الصحيح أن النجاسة لو زالت في التي في الأرض ولو بغير الماء يزول حكمها لهذه الأدلة التي ذكروها. وأما أحاديث الباب في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء فقد أجاب عن هؤلاء، قالوا: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء لإرادة تعجيل تطهير ذلك المكان. فلما أراد تعجيل تطهير ذلك المكان أمر بصب الماء. أيضا مما يتعلق بذلك، إذا علمنا هذا أن طهارة الأرض تكون ولو بجفاف النجاسة وذهاب عينها وأثرها، أيضا مما يتعلق بذلك كيفية تطهير الأرض النجسة. إذا أردنا أن نصب الماء عليها مذهب الحنفية في هذا أنه إذا كانت الأرض صلبة التي عليها النجاسة، إذا كانت صلبة فيشترط حفر الأرض وإلقاء ذلك التراب الذي أصابته النجاسة ثم يصب الماء على ذلك المكان. استدلوا برواية في سنن أبي داود لهذه الأحاديث التي هي بول الأعرابي، جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن معقل، وعبد الله بن معقل تابعي، عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وقال فيه قال خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء. وهذا كما ترى مرسل، من كان السند إلى ضعف إلا أنه مرسل، والمرسل من قسم الضعيف. وذهب الجمهور إلى أنه لا يشترط حفر الأرض سواء كانت صلبة أو رخوة، وأنه يكفي صب الماء، وأنه متى حصل صب الماء حصل التطهير للأرض. واستدلوا بأحاديث الباب، قالوا فهذه الأحاديث تدل على الاكتفاء بصب الماء دون حفر تلك الأرض وإلقاء التراب، وهذا هو الصحيح. مع التنبيه على أنه يكتفى بصب الماء إذا كانت النجاسة بولا أو نحوه من المائعات التي لا يكون لها جرم أي جسم، والتي لا يكون لها جرم أي جسم يبقى ويختلط بالتراب. أما النجاسة التي لها جرم مختلط بأجزاء الأرض فهنا لابد من إزالة التراب التي اختلطت به تلك النجاسة. لابد من إزالته، كان يكون غائطا فلا بد من إزالة التراب التي اختلطت به أجزاء تلك النجاسة، إلا إذا استحالت تلك النجاسة ومسألة استحالة النجاسة سيأتي معنا، هي أن تصير النجاسة ترابا أو رمادا، استحالت بمعنى انتقلت من حالها الذي كانت عليه إلى حال آخر. فإذن هذه المسألة أنه لا يشترط إلقاء التراب إذا كانت النجاسة بولا أو نحوه من المائعات، وأما إذا كانت النجاسة لها أجزاء ولها جرم تختلط بتراب الأرض فلا بد من إلقاء التراب إلا إذا استحالت. بقي هنا تنبيه في هذه المسائل في تطهير الأرض، تطهيرها بمعنى أنها تصير صالحة لكل ما تصلح له الأرض الطاهرة، سواء طهرت بالماء أو بالشمس أو بالريح، تصير طاهرة وتصلح لكل ما تصلح له الأرض الطاهرة، بمعنى يصلى عليها يتيمم من ترابها. لأن بعض العلماء قال تصير طاهرة بمعنى أنه يصلى عليها فقط ولا يتيمم من ترابها، والصحيح وهو الذي جزم به شيخ الإسلام رحمه الله أنها تصير طاهرة مطلقا، فتصح الصلاة عليها ويصح التيمم من ترابها ذلك، وتعامل كالأرض الطاهرة إذن هذا ما يتعلق بهذا الباب. بقي مسألة استحالة النجاسة، ننظر إذا كانت تناسب في هذا الباب ذكرناها غدا، وإلا أخرناها إلى موضعها إن شاء الله. أخن يقول: ذكرت أن صاحبي أبي حنيفة محمد بن الحسن وأبو يعقوب، هل سبق لسان؟ نعم سبق لسان، هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، اسمه يعقوب، هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الكوفي. أخ يقول: إذا بال شخص على فراش في المسجد، يعني يقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان تراب، بقي إذا كان فراش وصب عليه سطل من الماء، هل يكتفى بذلك؟ نعم، إن زالت النجاسة يكتفى بذلك، إذا صب عليه ماء حتى زالت النجاسة ريحها ولونها فإنه يكون طاهرا. وأخ يقول: إذا أسقطت الحامل في بداية حملها هل تعتبر نفساء وتصلي؟ إذا قد كان لحما وفي خلق الإنسان أو ما يقارب ذلك فنعم لها أحكام النفساء، أما إذا كانت نطفة فهذا بالإجماع ليس لها حكم النفاس، وإذا كان علقة أي دم ولم يصر لحما فأكثر العلماء على أنه ليس له حكم النفساء. من القائل وقد مضى معنا تذكرناه: اجتهدوا في ستر العصاة فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام. اجتهدوا في ستر العصاة أي من المسلمين لا تفضحوهم، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام. ها من القائل؟ ها عبد الله بن مسعود. نعم، كنا ذكرنا في درس ماضي عن عبد الله بن مسعود، وهكذا كنت أحفظ من بعض المشايخ، وقد جهدت أن أجده عن عبد الله بن مسعود فلم أجده، فهذا للتصحيح. فهذا من كلام الوزير ابن هبيرة من أئمة الحنابلة، من كلام الوزير ابن هبيرة يحيى بن محمد بن هبيرة، ذكره عنه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة، ينصح بعض من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قال له: واجتهد في ستر العصاة، لا تشع المعاصي، لا تجهر أن المسلمين يفعلون كذا وكذا من المعاصي فتشيع معاصيهم، لأن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام. فضيحة. فلو أن إنسانا عصى رجل من أهل بيته لما أحب أن يذكر بتلك المعصية، فكون تذكر معصية المسلم هذا عيب في أهل الإسلام، حين تشيع المعاصي التي تقع من المسلمين. وهي حكمة، وقد ذكر له ابن رجب رحمه الله ترجمة حافلة في ذيل طبقات الحنابلة، وذكر من أقواله وحكمه، قال: ومن أقوال، ثم سرد ممكن 50 قول أو أكثر كلها حكم، فمن يعرف شيئا من كتبه الوزير بن هبيرة؟ كتاب مشهور الإنصاف في مسائل الخلاف. لا، التبس عليك العنوان، قريب من هذا، الإنصاف للمرداوي، هو من الحنابلة. لا، من يصحح؟ كتاب اسمه الإفصاح عن معاني الصحاح، كتاب من كتب الفقه، أكثر فيه من نقل الإجماع والاتفاق والخلاف، لو مصطلح التفريق بين الإجماع والاتفاق والخلاف، يقول وأجمعوا على كذا واتفقوا على كذا واختلفوا في كذا، وهو كتاب نافع. والعجيب أن هذا الكتاب استوعب في أبواب الفقه، شرح في أبواب الفقه. قال ابن رجب وأصل كتابه هذا قطعة من شرح البخاري، قال فقد شرح البخاري حتى وصل إلى حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، قال فاسترسل في أحكام الفقه فأتى على أبواب الفقه كلها. والموجود اليوم منه فقط من أبواب الفقه، من باب الطهارة، ليس موجودا الشرح الأول للبخاري، فصار يعد كتابا من كتب الفقه، واسمه الإفصاح عن معاني الصحاح، أي قصد به شرح الصحيح، وهو ممن يعتني بنقل الإجماع. كان وزيرا في بعض الدول وعالما. فهذا للتصحيح لما قد يكون علق في الذهن أن هذا من كلامه وليس من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.